بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث حول اجتماع الأمر والنهي، ولا شك في أن التضاد واقع بين الأحكام التكليفية الواقعية، الأحكام متضادة متنافية، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد. أولا بلحاظ عالم الملاك، إذ لا يمكن أن تجتمع المصلحة والمفسدة الواقعيتين في شيء واحد أن يكون محبوبا ومبغوضا في نفس الوقت. وثانيا بلحاظ عالم الامتثال، لضيق قدرة المكلف عن امتثال متعلق الأمر والنهي معا. هذه كانت كمقدمة في البحث، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات، إدخال بعض الخصوصيات في الأمر والنهي بحيث تخرجهما عن كونهما مجتمعين واقعا على شيء واحد، فحينئذ يندفع محذور الامتناع ويزول محذور الامتناع، ولا يقع تعارض ولا ينشأ تعارض بين دليل الأمر ودليل النهي. وهذه الخصوصيات ثلاث كما ذكر السيد هنا في الحلقة الثالثة. الخصوصية الأولى خصوصية الإطلاق في الأمر والتقييد في الحصة. نحاول أن نتعرف على طبيعة البحث وخلاصة البحث. الخصوصية الأولى هي خصوصية الطبيعي والحصة، يعني الإطلاق في الأمر صلي والنهي عن الحصة الخاصة، فنعبر عن ذلك بخصوصية الإطلاق والتقييد أو خصوصية الطبيعي والحصة. هذه الخصوصية الأولى، وقد تقدم الكلام حولها وقلنا بأن هناك مباني في مبحث التخيير العقلي، وعلى أساس هذه المباني الاتجاه الأول أنه يرجع إلى وجوبات مشروطة، أو الاتجاه الثاني أنه يقف عند الجامع ولا يسري إلى الأفراد والحصص، أو الاتجاه الثالث ما عبر عنه السيد بمسلك الاستبطان، استبطان حب الجامع لحب أفراده ولو بلحاظ عالم الشوق والمبادئ. على ضوء هذه المباني تختلف النتيجة. فعلى الاتجاه الثاني يمكن اجتماع الأمر والنهي، يعني إذا قلنا بالوقوف عند الجامع وعدم السريان يمكن اجتماع الأمر والنهي، فترتفع غائلة الامتناع ويرتفع محذور الامتناع. أما على الاتجاه الأول أنه وجوب التخيير يرجع إلى وجوبات مشروطة للحصص والأفراد، أو أنه على مسلك الاستبطان يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص بلحاظ عالم المبادئ والشوق، فحينئذ لا يرتفع محذور الامتناع ولا تلحن المشكلة. هذه كانت خلاصة البحث حول الخصوصية الأولى. وحينئذ إذا وقع التنافي اندرجت المسألة ضمن دليلين المتعارضين، يعني أحدهما يأمر والآخر ينهى، وفي الدليلين المتعارضين لا بد من إعمال قواعد التعارض، الرجوع إلى قوانين التعارض، تعارض الأدلة أو الدليلين. وها هنا تنبيه وهو أن التعارض معناه التكاذب والتنافي في مرحلة الجعل، وهذا لا يمكن صدوره، لا يمكن صدور الدليلين المتعارضين معا من قبل الشارع الحكيم، يعني صلي ولا تصلي، يفطر لا يفطر، فلا بد من إعمال المرجحات وإعمال قواعد باب التعارض. وإذا كان المتعلق للوجوب والحرمة شيئا واحدا كذلك لا يمكن وقوع الترتب، لا يمكن الترتب، يستحيل. وإذا استحال الترتب بعد لا تصل النوبة إلى التزاحم، فحينئذ لا بد من إعمال قواعد التعارض. أما لو قلنا بجواز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي بناء على الاتجاه الثاني وهو عدم السريان، فحينئذ قد يقع شنه؟ التزاحم. والتزاحم معناه أنه يمكن صدور الدليلين من قبل المولى، ولكن قد توجد لدى المكلف شنه؟ يضيق في قدرة المكلف. تزاحم إذا أمكن صدور الدليلين، تعارض إذا كان هناك تكاذب في مرحلة الجعل، والدليلان المتعارضان لا يمكن صدورهما معا من قبل الشارع، فلا بد من إعمال قواعد تعارض. هذا تنبيه سبقت الإشارة إليه طبعا في البحوث السابقة حينما تكلمنا حول معنى الضد، ما المراد من الضد، ما هو الضد، وما المقصود بالضد في مبحث الترتب. فإذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى الخصوصية الأولى، وهي خصوصية الإطلاق والتقييد أو خصوصية الطبيعي والحصة، أنه بناء على مسلك الاستبطان لا ترتفع غائلة شنه؟ الاجتماع، بمعنى أنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي، فلا بد من التفتيش عن خصوصية ثانية. والخصوصيات ثلاث، واضح الآن فذلكة البحث. المصنف رحمه الله يقول بأنه من البديهي والواضح، من الواضحات، أنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر والنهي. هذه الخصوصيات إذا تمت واحدة منها، هذه الخصوصيات في الأمر والنهي قد تخرج الأمر والنهي عن كونهما شنه؟ مجتمعين واقعا على شيء واحد. والخصوصيات أولا وثانيا وثالثا، لكي نصور البحث. الخصوصية الأولى من جديد خصوصية الطبيعي والحصة أو الإطلاق والتقييد. الخصوصية الثانية هي خصوصية تعدد العنوان، تعدد العنوان، مثلا الصلاة في الدار المقصودة، هذه الخصوصية، خصوصية تعدد العنوان، يذكرها السيد ببيانين، بوجهين. الوجه الأول أن نفترض تعدد العنوان، أن تعدد العنوان يكشف ويبرهن على تعدد المعنون، يعني تعدد الشيء في الخارج، أن في الخارج هناك شيئين لا شيء واحد. ويشكل على هذا البيان ويقول بالنتيجة لا يمكن الاستدلال بهذا الوجه وهذا البيان على رفع محذور الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي. الوجه الثاني وهو ما يرتضيه رحمه الله، وهو أن الأحكام في أصول المظفرة أن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالأفراد الخارجية، أن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية. وهذا الوجه أو هذا البيان يكفي لرفع غائلة شنهو يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي، فنقول بأنه جائز ممكن. ثم يأتي إشكال على ذلك ويرده رحمه الله. فإذا كفت هذه الخصوصية الثانية وهي أن تعدد العنوان شنهو يوجب تعدد العناوين أو المعنون باعتبار أن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية للمعنونات، فحينئذ لا نحتاج إلى الحديث عن الخصوصية الثالثة. الخصوصية الثالثة أن النهي يسقط، النهي يسقط في زمان حدوث الأمر، في زمان حدوث الأمر بمعنى أن النهي ساقط فعلا، وإنما الثابت هو الأمر فقط. هذه الخصوصية الثالثة. فإذا السيد رحمه الله يذكر ثلاث خصوصيات، إذا تمت واحدة من هذه الخصوصيات الثلاث لنا أن نقول بإمكان وجواز شنه؟ بإمكان وجواز الاجتماع، كما هو رأي جمع كبير من المحققين خلافا للأخوند الخراساني في كفاية الأصول، سيد بروجردي وسيد الإمام محقق النائيني، وهو المنسوب إلى جمهور الأشاعرة أيضا. بقيت تتمة حول الخصوصية الأولى وهي خصوصية الإطلاق والتقييد. سيد الشهيد رحمه الله قال إذا آمنا بمسلك الاستبطان فحينئذ اتجه القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. يقول، ومن هنا يبدأ البحث دقيق، هو يعتبر أيضا على مستوى البحث الخارج موجود في تقريرات سيد محمود الهاشمي في المجلد الثالث، وهذه المناقشة طبعا بهذا المستوى ما موجود في الحلقة الثانية. قال غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله برهنت على التنافي يعني التضاد بين الأمر بالمطلق صلي والنهي عن الحصة لا تصلي في الحمام بطريقة أخرى منفصلة هذه الطريقة عن مسلك الاستبطان المذكور، وهو سريان الحب من الجامع إلى حب الأفراد ولو على مستوى المبادئ، مرحلة اللي هو المبادئ والشوق. وهذه الطريقة قال وهي أن الأمر بالمطلق، المطلق يعني الجامع صلي، وهي أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب صلاة لوحظ مطلقا من ناحية حصصه وأفراده صلي مطلق، والإطلاق مؤداه اكتب يعني ولازمه، مؤداه ولازمه الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصاص أي الأفراد، اكتب حتى لو كان من قبيل الصلاة في الحمام. معنى الإطلاق في نظر النائيني أو لازم الإطلاق، لازم الإطلاق، مؤدى الإطلاق صلي، يعني أنت مرخص في تطبيق هذا الجامع على أي حصة، على أي فرد من الأفراد. بما في ذلك شنو؟ الصلاة في الحمام، فمرخص. وهذا يعني الترخيص متعدد، ترخيص من جهة إطلاق الأمر صلي، وهذا يعني الترخيص، وهذا الترخيص متعدد بتعدد الحصص، بعدد الحصص والأفراد، صلاة المسجد، صلاة البيت، بما في ذلك محل الإشكال والنقاش. الصلاة في الحمام مرخص، وعليه على أساس شنو؟ أن الترخيص في تطبيق الجامع يشمل حتى الصلاة في الحمام، وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المنهي عنها لصلاة الحمام ينافي هذا النهي لا محالة. من جانب هناك نهي لا تصلي في الحمام، النهي عن الحصة الخاصة، من جانب آخر هناك ترخيص في تطبيق هذا الجامع على أي حصة، فيقع تنافي بين الأمر بالمطلق الذي لازمه الترخيص في تطبيق الجامع على أي حصة مع شنه متنافي ومتضاد مع النهي عن الحصة الخاصة. هذا بيان محقق النائني لا محالة. إذن فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المنهية عنها ينافي هذا النهي، اكتب عن الحصة الخاصة، النهي عن الحصة الخاصة لا محالة، لأن نفس الحصة صلاة الحمام معروضة لهما معا. كيف معروضة لهما معا؟ الحصة الخاصة من جانب هناك ترخيص لا صلي مطلق فيشمل الصلاة في الحمام، ومن جانب آخر أيضا ورد النهي لا تصلي في الحمام، فيقع التنافي. لكن هنا نقطة، قال أن التنافي لا يقع مباشرة أولا وبالذات، وإنما يقع التنافي ثانيا وبالعراض. قال فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة الخاصة والأمر بالمطلق مباشرة، بالذات يعني مباشرة مطابقة بالدلالة المطابقة، بل يقع التنافي بين النهي عن الحصة الخاصة لا تصلي في الحمام وبين الترخيص في هذه الحصة الخاصة. هذا الترخيص الناتج عن إطلاق متعلق الأمر صلي يشمل جميع الحصص والأفراد، لكن بدلالة التزامية ثانيا وبالعراض. فالنتيجة أن هناك تنافين، فلا يمكن الخلاصة، فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي. إذا حبيت تكتب فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي سواء على طريقة النائيني أو على مسلك الاستبطان، النتيجة هي الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي. لكن في الجملة، لكن في الجملة لا بالجملة، لأنها هنا فرقا جوهريا بين مسلك الاستبطان الذي يتبناه السيد وبين طريقة المحقق النائيني، هناك فارق جوهري. وإن كانت النتيجة في الجملة عدم دفع المحذور، قال والفرق بين إثبات التنافي بطريقة المحقق النائيني وبين إثبات التنافي بدعوى الاستبطان. لاحظ كلمة الدعوة، ليش قال دعوة؟ عبارة دقيقة، لأن قال هذا ما عليها برهان، هذه الملازمة بين حب الشيء وحب أفراده، قال هذه دعوة وجدانية لا برهان عليها ولكنها متطابقة مع الوجدان، هكذا. فالعبارة محسوبة. الآن يريد يبين الفرق بين مسلك الاستبطان وطريقة المحقق النائيني، يبين ويثبت فارقا جوهريا. هذا الفارق يظهر في النهي الكراهتي كما يقول الأغايون، نهي كراهتي أو النهي التنزيهي. أما إذا كان النهي تحريميا، لا تصلي في الدار المنصوبة، فلا فرق بينهما. الفارق يظهر إذا كان النهي تنزيهيا، كراهة، النهي الكراهة في صلاة الحمام. فعلى مسلك السيد الشهيد، مسلك الاستبطان، تبقى المشكلة. كيف تبقى المشكلة؟ واضح، لأن الأمر صلي مطلق، الأمر كاشف عن مصلحة، عن محبوبية، والنهي نهي عن الحصة باعتبار سريان، النهي باعتبار سريان شنو؟ الجامع إلى الأفراد. من جانب هناك شنو؟ محبوبية أو مصلحة في الصلاة. من جانب آخر هناك كراهة، مكروه، يعني فيه مفسدة ولو قليلة، يعني فيه حزازة. فحينئذ كيف ولو على مستوى الشوق والمبادئ، فحينئذ كيف يجتمع عند المولى حب الشيء ومع شنه مبغوضية ذلك الشيء؟ نعم، المبغوضية إذا كانت ملزمة 100% حرام. احنا كلامنا في النهي الكراهتي، أكو مفسدة راجحة بدرجة، ولهذا يقال وتشتد الكراهة. مثلا في الكتب الفقهية يكره كذا، ويقال أيضا وتشتد الكراهة، كما أنه مستحب ومستحب مؤكد، يتأكد الاستحباب. قال: والفرق بين إثبات التنافي أي التضاد بطريقة الميرزة، ما هي طريقة ميرزة؟ ترخيص في المطلق والنهي عن الحصة الخاصة. والفرق بين إثبات التنافي بطريقة المحقق النائيني، الترخيص في المطلق والنهي عن الحصة، وبين إثباتها أو إثباته وإثباتها بدعوى الاستبطان. لاحظ كلمة الدعوة، قال هاي دعوة وجدانية لا برهان عليها. بدعوى الاستبطان المذكور، ما هو الاستبطان المذكور عند السيد الشهيد؟ هو سريان الحب من الجامع إلى الأفراد، هذا معنى الاستبطان المذكور. لأن مصطلح الاستبطان إذا مر عليكم يذكر في علم النفس، يقال مدرسة الاستبطان، ويقال المدرسة السلوكية behaviorism، ومدرسة شنه بعد علم النفس التحليلي psychoanalysis عند فرويد. وهذا ناقشنا هو سبحان الله سيد اتفاقان في نظرية المعرفة، في نظرية المعرفة التي تتكلم عن شنه مصدر المعرفة وعن حدود المعرفة البشرية فيما يتعلق بجانب شنه تصديقات، ماكو تصور تصديق المعرفة البشرية. فالغرض أنه هذا الاصطلاح من استعمالات المصنف رحمه الله، ليس المراد من مسلك الاستبطان ما يذكر في علم النفس مدرسة الاستبطان. فلذلك قال: والفرق، الفرق اكتب في النهي الكراهتي، بين إثبات التنافي بطريقة الميرزة هذا وإثبات، يظهر وين الفرق في النهي الكراهتي؟ بين إثبات التنافي بطريقة الميرزة هذا محقق النعيم يعني، وإثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا، وإن سابقا في مبحث تخير، تخير في الواجب، اتجاهات ثلاثة. أنه على طريقة الميرزة لا يكون هناك تناف وتضاد بين وجوب المطلق والنهي، لكن على نحو الكراهة، قيد احترازي. أما في النهي التحريمي لا فرق، والنهي على نحو الكراهة، نهي الكراهة عن حصة من حصص هذا المطلق. شو يعني المطلق؟ الجامع يعني صلاة صلي، لأن الكراهة ليش لا يكون هناك تنافي؟ هذه لا مهمة، لا يكون هناك تنافي. ليش ما يكون هناك تنافي؟ لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، يعني مرخص ولكن على مستوى الكراهة مرخص فيه. وبهذا يعني الترخيص في المطلق والنهي عن الحصة، وبهذا اكتب كراهة التطبيق، اكتب كراهة التطبيق. فسر المحقق النائني كراهة الصلاة في الحمام اللي يسموها العبادات المكروهة وأمثالها العبادات المكروهة، مثل الصوم يوم عرفة لمن يضعفه، ما قالوا يكره، لمن يضعفه عن الدعاء، أو صوم يوم عاشوراء مزاحا بما هو أهم في نظر الشارع الأقدس وهو تعظيم الشعائر وإقامة الشعائر الحسينية، الشعائر الدينية، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كراهة صلاة في الحمام، صلاة في الأرض المشبوهة مكروه أحوط استحبابا لاجتناب ذاكرين مرعية اللمعة، غير الصلاة في الأرض المغصوبة. ما أكون أقول لك أرض مشبوهة، ما يندرى هذه الأرض مثلا مغصوبة أو لا، فيجوز الصلاة فيها من ناحية الفتوى الفقهية، ولكن على كراهيتين، الأحوط الاجتناب وإن كان، إلا إذا قامت بينة شرعية أو أمارة معتبرة شرعا أو دليل شرعي على أنه إيش، أن هذه الأرض مغصوبة. وهذه مسألة ابتلائية عامة عندنا، أنه بعض الأراضي مثلا يقال هذه الأرض مشبوهة أو هذه الأرض مغصوبة، إذا قام دليل معتبر على غصبية الأرض فلا كلام. أما إذا كان لا والله ناس يقولون هذه الأرض مثلا شنو مغصوبة، فإذا اطمأن الإنسان لهذا الدليل، يعني كان هناك دليل معتبر ذاك أيضا فلا كلام. أما إذا لا صارت المسألة أنه شبهة، أرض مشبوهة، في كلام، فمن ناحية الفتوى يجوز الدخول فيها أم لا يجوز، وتجوز الصلاة ولكن الأحوط استحبابا لاجتناب الغرض. فهذا البحث هو شنو، كيفية حل مشكلة العبادات المكروهة. كيف عبادة يعني محبوبة، عبادة مو معنى أنها محبوبة لدى المولى، ومن جانب آخر أنه شنو مكروهة، يعني فيها مبغوضية، فيها حزازة، فكيف يجتمع هذا؟ المحقق النعيمي قال ليست الصلاة التفت هي المكروهة بذاتها، والصلاة محبوبة، قربان كل تقي، معراج للمؤمن، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنما المكروه هو التطبيق على هذا الفرد. فرق بين كراهة نفس الصلاة وبين كراهة التطبيق، كراهة التطبيق لهذا نقول اكتب، وبهذا يعني وبكراهة التطبيق مش كراهة نفس الصلاة. وبهذا فسر المحقق النائني كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها، مثل الصلاة في الأرض المشبوهة أو صوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء. طبعا العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام كما ذكر المحقق الخراساني في الكفاية، وأشرنا إليه إشارة عابرة في شرح اللمعة لما تكلمنا عن هذا الموضوع في كتاب الصلاة. هناك قسم عبادات مكروهة لها بدل، شلون لها بدل؟ بدلا من الصلاة في الحمام روح صل بالمسجد ولا أقل في البيت، فله بدل. هناك عبادات ليس لها بدل، مثل الصوم، الصوم في نفس اليوم يوم عاشوراء، طبعا وردت روايات الفائدة، صمه من غير تبييد وأفطره من غير تشميت، كما ذكر الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان أنه يعني امساك من غير نية الصوم إلى الزوال. وسئل الإمام علي بن موسى رضي عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء فقال عليه السلام مغضبا عن صوم ابن مرجان تسألني، من صامه تبركا وشماته حشره الله مع ابن مرجان. مقصوف القلب. فالغرض أنه ليس له بدل. فالعلماء طبعا فقهيا هذه المسائل العقلية أشرنا إشارة من عبارات السيد الشهيد في الفتاوى الواضحة إلى أنه دليل العقل الذي اختلف المجتهدون والمحدثون الأصوليون والأخباريون في شنو مدى قيمته ووجاهته، يقول لم نجد مسألة ثبتت بالدليل العقلي إلا وعليها شاهد وعليها دليل من الكتاب أو السنة. لكن نتكلم نحن أصوليا الآن في مقام البحث النظري، وإلا العلماء لو لاحظوا تعليق على العروة الوثقى تعليقات العلماء الأعلام والمراجع الكرام أنه ما معنى كراهة العبادة أو أن هذه العبادة مكروهة؟ قالوا قلة الثواب، بمعنى قلة الثواب إرشاد إلى قلة الثواب، أو في تعليق السيد الإمام جميل أنه مزاحم، ما لي بدل صنع شرع، مزاحم بما هو أهم في نظر الشارع وهو تعظيم الشعائر. وذكر على ما أظن هم في بالي هذا كلام الأخوند الفراسة في الكفاية أنه الأئمة عليهم السلام نهوا عن ذلك، لأن بني أمية سنوا فلهذا تقرأ في زيارة عاشوراء اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين، وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه، إن هذا يوم تبر جعله سنة يوم فرح وسرور. فالغرض على مسلك طريقة محقق النائني مرخص بالإطلاق صلي ومنهي شنهو عن اللي هو صلاة الحمام الكراهة في التطبيق. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع، يعني تبقى المشكلة بلا حل بين الأمر بالمطلق لأجل السريان، سريان الحب من الجامع إلى الأفراد، والنهي عن الحصة الخاصة سواء كان النهي تحريميا أو حتى أكتب أو حتى كلمة أو حتى كراهتيا باعتبار وجود المفسدة والحزازة والمنقصة، لا تصلي في الحمام، هناك مبغوضية صح لا؟ فكيف تجتمع المبغوضية مع المحبوبية أو المصلحة مع المفسدة والحزازة ولو كانت قليلة؟ فتبقى المشكلة بلا حل، تحتاج إلى جواب. هذا إذا كان النهي كراهتيا يعني يوجد هذا الفارق، أما إذا كان تحريميا فلا. بعد ذلك السيد رحمه الله يقول احنا ذكرنا طريقة النهي، ولكن عند التحقيق هناك نقاش في طريقته وأنه غير تام. قال ولكن التحقيق بالنظر الدقيق أن طريقة المحقق النائيني هذه في إثبات التنافي غير وجيهة، لأن الإطلاق مر علينا في مبحث التقابل بين المطلق والمقيد. شو معنى الإطلاق؟ هناك نظريات تقابل بين الإطلاق والتقييد، ثبوتا لا إثباتا، إثباتا متفقين ملك وعدم، ثبوتا أنه شنه ملك وعدم نائيني أو لحاظ وعدم القيد سيد الخوي أو عدم لحاظ القيد السيد. قال هناك والصحيح هو الثالث وهو أن الإطلاق معناه شنه عدم لحاظ القيد، صلي يعني عدم لحاظ قيد المسجدية، أو لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق كما يقول النائيني ولا يستلزمه، هذه النقطة الأساس. قال معناه ومؤداه ولازمه الترخيص، يقول للسيد لا حتى هذا الكلام غير تام. أما أن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق فواضح جدا على مسلك السيد ومختاره في حقيقة الإطلاق مبحث التقابل بين الإطلاق والتقييد. أما أنه يعني الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم في مبحث التقابل بين المطلق والمقيد عبارة عن عدم لحاظ القيد، يعني قيد المسجدية مع الطبيعة طبيعة الصلاة عندما يراجع للحكم عليها مسألة مبنائية. هذا أولا. وثانيا وأما أنه هنا بيت القصيد، هذه المناقشة العلمية الدقية، لاحظ دقة السيد. قال وأما أن الإطلاق لا يستلزم الترخيص، اللي تقول أنت شنه إطلاق معنى ومؤداه ولازمه الترخيص في التطبيق، يقول لا. وأما أنه لا يستلزم الترخيص فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلق الأمر على أي حصة من الحصص. مطلق صلي معنى إيش؟ ماكو مانع، ماكو مانع من جهة الشارع أو من جهة نفس الأمر، من جهة نفس الأمر عدم المانع. لاحظ، فلأن عدم لحاظ القيد صلي إنما يستلزم عدم المانع، ماكو مانع، هذا المانع عدم المانع من قبل الشارع نهي تكليفي مثلا أو من قبل نفس إطلاق الأمر. أحسن، إنما يستلزم عدم المانع من قبل، مو من قبل، من قبلي اكتب إطلاق الأمر نفسه في تطبيق متعلق الأمر على أي حصة من الحصص. ولكن هذه الواو، ولكن هني المناقشة، ولكن عدم المانع من قبل الأمر نفسه شيء جهة الإطلاق صلي، وعدم المانع من جاعل الأمر يعني المولى الشارع المساوق للترخيص الفعلي شيء آخر. هل هناك ترخيص تكليفي من الشارع قال صلي في أي مكان؟ والذي وما ينافي النهي عقلا هو الثاني، يعني عدم المانع من قبل الشارع من قبل جاعل الأمر دون الأول وهو المانع من قبل نفس الأمر. صحيح لا يوجد مانع صلي مطلق، لكن هناك مانع آخر من جهة ثانية وهو أنه ورد النهي عن الصلاة في الحمام. وعلى أي حال يقول سواء قلنا بأن المنافي للنهي هو الترخيص من قبل الأمر أو كما هو الصحيح، أو أنه شنه أن المنافي للنهي أنه من جهة الشارع جاعل الأمر، وإن كان الصحيح شنه أن المنافي للنهي إذا كان من الشارع، هنا عدم المانع من جهة الشارع لو من قبل الأمر، من قبل الأمر فلا ينفع. يقول مهما يكون على أي حال، فإذا تجاوزنا يعني قطعنا النظر عن هذه الخصوصية وهي خصوصية الإطلاق والتقييد، الأمر بالطبيعي والنهي عن الحصة، وقلنا ثلاث خصوصيات، إذا ما نفعت هذه الخصوصية الأولى ننتقل للخصوصية الثانية تعدد العنوان. فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد بين المتعلقين، نصل حينئذ إلى الخصوصية الثانية وهي خصوصية تعدد العنوان، وأن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية. راجع البحث جيد في أصول المظفر. لكن هنا نقطة في النهاية وهي أنه افترضنا الامتناع، على أي أساس افترضنا الامتناع؟ على أساس الاتجاه الأول الوجوبات المشروطة، وعلى أساس الاتجاه الثالث وهو مسلك الاستبطان والسريان. أما إذا لم نفترض الامتناع وقلنا بأنه لا يسري من الجامع للأفراد على الاتجاه الثاني، فتندفع وترتفع قائلة الامتناع وتكفي الخصوصية الأولى. لكن احنا الآن افترضنا الامتناع على أساس الوجوبات مشروطة أو مسلك الاستبطان فلا تنفع هذه الخصوصية، فحينئذ ننتقل للحديث عن الخصوصية الثانية وهي افتراض تعدد العنوان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.